الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 35 من تفسير سورة الأنعام، قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده: أي مما أنشأ لهم من الأنعام حمولة، وهي كل ما يحمل عليها من الإبل وما يقوم في مقامها، لكن المراد هنا الإبل، وفرشا وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل. كلوا مما رزقكم الله، أي حلالا طيبا، فلا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله، كما هو حال الكفار حيث زعموا أن هذه وصيلة وهذا حام وهذه بحيرة، فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي سبل الشيطان، إياكم أن تسلكوها في هذا الباب بتحريم الحرث والنسل وفي غيره من الأبواب بسلوك السبل المؤدية إلى غضب الله عز وجل. وخطوات الشيطان كل سبيل يصرف عن الحق، فإنه يتقصد العباد بصرفهم عن طاعة الرب سبحانه وتعالى، ويزين لهم سوء أعمالهم ويزهم على الباطل أزا. إنه لكم عدو مبين، متربص، عدو بين واضح، ومع عداوته يتربص بالمؤمنين الدوائر، لكن من اعتصم بالله عصمه، ومن استجار بالله أجاره، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. 8 أزواج، بين الحمولة والفرش التي رزق الله الناس ليستمتعوا بها. 8 أزواج، أي خلق لهم 8 أزواج من الضأن، وهو معروف: 2 الذكر والأنثى، ومن المعز وهو معروف الغنم، وكلاهما عند الإطلاق قد يطلق عليه غنم، لكن الضأن هو الشاه وما إليها، والمعز هو التيس والعناق وما إليها. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، وهذا سؤال إنكار عليهم، لأنهم أحلوا بعضا وحرموا بعضا، فيقول الله عز وجل: قل يا محمد، الذكرين حرم عليهم أم حرم الأنثيين، يعني ذكري الضان والمعز وأنثي الضان والمعز، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي منهما، ما هو المحرم من هذه الأشياء، الذكر أم الأنثى، أم ما كان في بطون أحدهما؟ نبئوني، أخبروني بعلم، أي بدليل يدل على ما قلتم إن كنتم صادقين أن الله تعالى حرم ذلك، لأن الله عز وجل ينزل وحيه على من شاء من عباده، وقد ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا دليل معهم على تحريم البحيرة والسائمة وهكذا الحام ونحو ذلك، وإنما هي الآراء المحضة. قال: ومن الإبل اثنين أي الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين أي الذكر والأنثى، قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين تقدم بيانه، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أم كنتم قد اطلعتم وحضرتم حين أباح الله شيئا أو حرم شيئا؟ وهذا محال، فإنهم لم يطلعوا، وإنما ساروا على طريقة عمرو بن لحي إذ جاءهم بطريقة محدثة فأحل لهم ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وجاء بأمر لم يشرعه الله؟ أي ظلم أعظم من هذا، إذ يكون مشرعا في دين الله ما لم يشرعه الله ليضل الناس بغير علم، بغير هدى من الكتاب ولا من السنة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قد لا يوفق مثل هؤلاء للهداية ولا الرجوع إلى الحق، لأنهم ظلموا بقولهم على الله ما لم يقل. قد قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال: قل لهم يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي، أي في القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه وأنزله، محرما أي شيء من المحرمات، على طاعم يطعمه، على آكل يأكله، إلا أن يكون ميتة. فهذا الذي حرمه الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، الآية، أو دما مسفوحا وهو ما يخرج من الحيوان مهراقا، وقد كان الجاهلية يشربونه. نعوذ بالله من الضلال، فكانوا يشربونه ويستمتعون به، بل إن بعضهم ربما قطع العرق الذي فيه الدم ثم يصبه في كوب ويشربه، كما هو الحال عند كثير من الهنود الآن، وكثير ممن يعيش في تلك البلاد في شرق آسيا قد يتعاطون هذا الأمر. وهذا الدم حرام، إنما أباح الله عز وجل الكبد والطحال من الدماء، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أيضا مما حرمه الله لحم الخنزير، فإنه رجس. قال بعضهم: المراد بالرجس النجس، والصحيح أن المراد بالرجس الحرام، فليس كل محرم نجس، فقد حرم الله عز وجل لحم الحمر الإنسية وليست بنجسة، وحرم الخمر والصحيح أنه ليس بنجس، وحرم الأصنام، وحرم كذلك الميسر وليست بنجسة، فلا يلزم من التحريم النجاسة ولا نعم هو هذا. فإنه رجس أو فسقا، أي مما حرمه الله الفسق الذي أهل لغير الله به مما ذبح على غير اسم الله أو مما ذبح لغير الله. فالمحرم من الذبائح نوعان: النوع الأول ما أهل به لغير الله أي ذبح للصنم أو القبر أو نحو ذلك، أو ذبح على غير اسم الله لم يسمي الله حين ذبحه. فمن اضطر أي إلى الميتة ونحوها مما حرمه الله غير باغ ولا عاد من غير بغي ولا عدوان، وإنما أراد المحافظة على نفسه، فإن ربك غفور رحيم يتجاوز عنه. وهذه الآية قد ذهب بعضهم إلى أنها العمدة في المحرمات وأباح ما سواها، وذهب بعضهم إلى أنها من أوائل ما أنزل وقد حرم الله عز وجل غيرها. وفعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية. وهكذا تطرق النهي إلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام لا يجوز أن يتناول، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام. وقد توسع العلماء في الكلام على هذه الآية، ونقلنا شيئا من توسعاتهم في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام في بيان أو في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان. قال قوله عز وجل: ومن الأنعام أي وأنشأ من الأنعام حمولة، وهي كل ما يحمل عليه من الإبل، وفرشة وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحريم الحرث والأنعام، إنه لكم عدو مبين. ثم بين الحمولة والفرش فقال: 8 أزواج نصبها على البدل من الحمولة والفرش، أي وأنشأ من الأنعام 8 أزواج أصناف، من الضأن 2 أي الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج، والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخر، والضأن النعاج وهي ذوات الصوف من الغنم، والواحد ضأن والأنثى ضأنة، والجمع ضوائن. ومن المعز 2 قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة من المعز بفتح العين، والباقون بسكونها، والمعز والمعزى جمع لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، وجمع الماعز معيز، وجمع الماعزة مواعز. قل يا محمد: الذكرين حرم الله عليكم، يعني ذكر الضأن والمعز، أم الأنثيين يعني أنثى الضأن والمعز، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين منهما فإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، نبئوني أخبروني بعلم. قال الزجاج: فسروا ما حرمتم بعلم إن كنتم صادقين أن الله تعالى حرم ذلك. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجال. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي، فقال: يا محمد، بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج 8 للأكل والانتفاع بها. فمن أين جاء هذا التحريم، من قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم، فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث، وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل، لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر وأنثى. فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين، كما ترى ذكره بغير إسناد. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك: يا مالك، ما لك لا تتكلم؟ قال له مالك: بل تكلم وأسمع منك، أم كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قيل أراد به عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وروي أنهم قالوا: فما المحرم إذا؟ فنزل: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي شيئا محرما على طاعم يطعمه آكل يأكله، إلا أن يكون ميتة. قرأ ابن عامر وأبو جعفر تكون بالتاء ميتة، يعني إشارة إلى النوع الميت، وقوله ميتة إلا أن يكون إشارة إلى الجنس. قرأ ابن عامر وأبو جعفر تكون بالتاء ميتة نصب على تقدير اسم مؤنث، أي إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة. وقرأ الباقون يكون بالياء ميتة نصب، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة، أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل فيه الكبد والطحال لأنهما جامدان وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا مختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل. قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم وعن القدر يرى فيها حمرة الدم، فقال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. والكفار لا يتورعون عن النجاسات ولا عن الأقدار. والمتأمل لحال الصينيين يجد أنهم يأكلون كل نجس وكل قدر، حتى ذكر أن بعضهم ربما طهى بعض الأطعمة بباء المجاري، وقد سلط الله عليهم هذا الفيروس كورونا، أسأل الله عز وجل أن يدمدم عليهم به وأن يسلطه على كل مجرم وكل ملحد. وأما ما قام به كثير من الدول الإسلامية باستقدام رعاياها الذين هم في الصين اقتداء بأمريكا الكافرة، وإلا فحكم الإسلام في مثل هذه الحادثة حكمه في الطاعون، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها. وها هم الآن يستقدمونهم من الصين ويبقى أحدهم في حال الطوارئ يخشى أن يأتي بالفيروس معه، ولعل الله عز وجل يبتلي الناس بسبب هذه المخالفة. صحيح والله، البلدان التي تستقدم رعاياها في تلك البلاد يخشى أن يصابوا بهذا الفيروس لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا الشرع الحكيم، والله المستعان. ثم أيضا على الإنسان أن يتوكل على الله، ولن يضره إلا ما قدره الله وقضاه. وأما ذلك المقطع الذي ينشرونه على أنه أسلم 5 مليون صيني لأن المسلمين لم يدخل فيهم الفيروس، فالله أعلم، لا يكون الناس على تصديق مثل هذه التراهات. الصينيون من أشد الناس كفرا، فهم شيوعيون لا يؤمنون بالإله، والحياة عندهم مادة، وقد دمر الله عز وجل البلاد الشيوعية وما بقيت إلا الصين وهكذا كوريا الشمالية، أسأل الله أن يدمر عليهن وعلى جميع بلاد الكافرين. ومع ذلك لو أسلموا فمن هداه الله فذاك منا من الله عليه ورحمة به، إذ لم يبقى على دين الكفار. لكن ما أرى هذا الأمر يثبت، إنما هي بعض المقاطع التي يرسلها الجهال، يعني يتشبثون بكل فعل وبكل قول يقيمونه على الجهل. ثم إن الطاعون يقع في المسلمين، يعني هل إذا وقع في المسلمين بعد ذلك يلزم أن المسلمين يخرجون من الإسلام؟ الطاعون قد وقع في المسلمين في أزمنة متفرقة، وأفنى منهم أمم، أفنى منهم أمم، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه من خيرات الصحابة. فمثل هذا الأمر لا يصدق، وكذلك لا نجزم بتكذيبه، لكن أرى أن هذا مبالغ فيه. وقال إبراهيم: لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح الذي تعمد ذلك، فقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود، أو لحم خنزير فإنه رجس حرام، أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء. يروى ذلك عن عائشة وابن عباس قال: ويدخل في الميت المنخنق والموقوذة، وما ذكر في أول سورة المائدة. لكن سورة المائدة كان نزولها بعد الأنعام، الأنعام مكية والمائدة مدنية، من أواخر ما أنزل. وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء، والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا، ذلك معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها، منها ما منها ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: حدثنا عبد الغفار بن محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: أخبرنا أبي قال: أنبأنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: حدثنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. يشهد له الذي قبله. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله، كما قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أو نهى عن قتله كما روي أنه نهى عن قتل النحلة والنملة فهو حرام، وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال، وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام. هذا التقسيم باطل، لأن الحرام حرام على الجميع، والحلال حلال على الجميع، لا سيما في مثل هذا الأمر. وعلة الاستخباث إنما قال بها الشافعي، وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا توجد في كلام الشافعي نصا، وإنما استنبطوها استنباطا من كلامه، وذكر العرب دون ما سواهم، لأن العرب يستخبثون بعض المأكولات الضارة أو المنتنة أو السيئة، بينما العجم، وانظر لحال الصينيين ومن إليهم، لما سكنوا في مدينة حجة لبناء المستشفى عدمت الكلاب من الشوارع، انتهت الكلاب، يبحثون عن الكلب السمين وهو يوم العيد، وهكذا ما انتهوا من بناء المستشفى إلا وقد فقد الناس الكلاب، وهكذا يأكلون ربما العناكب والصراصير وكثير من الأمور المستقبحة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الأصل الحرمة في كل حيوان إلا ما جاء الشرع بإباحته، والصواب قول الشافعي، والشافعي وسع البيت الذي قاله لك فهسي أولى بالمراحم، يعني هو على ظاهر الآيات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوا فهو حلال، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أباح كل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان. وأقل الناس كلاما في المحرمات مذهب الإمام أحمد في الحيوان، وأكثرهم كلاما مذهب الشافعي، والكتب في باب الحيوان قليلة تعتبر بالنسبة إلى الحيوان، لأن طعام الإنسان ينقسم إلى حيواني وينقسم كذلك إلى نباتي، هذا هو الأصل. كتب قليلة مثل كتاب الحيوان للجاحظ، كتاب الحيوان للدميري، كتاب عين الحياة للدماميني، كتاب ما يحل ويحرم من الحيوان للأقفهسي. وأنا أيضا تكلمت في هذا الكتاب فتح الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان، بعض الحيوانات لا نعلمها الآن، لكن العرب تستطيب. تأكل كثير من الحيوان وربما ترد كثير من الحيوان. حتى قالوا لبعضهم: ما هو الحيوان الذي لا تأكلونه؟ قال: نأكل كل شيء إلا أم حبين. قال: هنيئا لأم حبين الحياة عندكم. وإلا كان أحدهم يدخل في هذه الحشوش التي فيها، حتى ابن عرس وهو نوع من الفأر، ابن عرس يأكلونه. ونسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.